قال
أبو نعيم والفضل فضل ابن دكين.
قال حدثنا شيبان
شيبان ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن
عن يحيى
يحيى هو يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروجوا وعليكم بالسكينة تابعه عليكم المبارك. قال الشافعي رحمه الله قوله باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقوم إليها بالسكينة والوقار كان في رواية الحموي وفي رواية المسلم باب لا يسعى إلى الصلاة وسقط في رواية المسلمين وجمع في رواية فقيه إلى باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلى آخره.
نعم يقول رحمه الله قوله باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم وعليه وليقم إليها بالسكينة والوقار. قال كذا في رواية الحموي يعني التبويب كذا وجد في رواية من الحموي. وأما في رواية المستملي باب لا يسعى إلى الصلاة واضح باب لا يسعى إلى الصلاة يعني من غير التتمة. قال وسقط من رواية الكشمهني يعني سقط هذا الباب كليا من رواية من الكشمهني كأنه ألحقه بالباب السابق كأنه ألحقه بالباب السابق. قال وجمع في رواية الباقين بلفظ باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا ولا يقوم إليها وضح لكم مستعجلا إلى آخره. قال
قال قوله لا يسعى كأنه يشير بذلك إلى رواية المسلمين في حديث أبي هريرة عند مسلم
عند مسلم برقم 2600 يعني قول الإمام البخاري باب لا يسعى كأن لا يسعى هذه اللفظة يشير إلى ما جاء في رواية ابن سيرين عند الإمام مسلم بلفظ ولفظه إذا ثوب بالصلاة يعني إذا نودي بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم فلا يسعى إليها أحدكم وضح لكم. فكأن الإمام البخاري بوب بهذا اللفظ أليس كذلك. قال
وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المصنف في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى.
نعم يعني في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المصنف يعني الإمام البخاري في باب المشي إلى الجمعة هذا إن شاء الله سيأتي في كتاب الجمعة. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأيضا كالأحاديث الأخرى الناهية عن الاستعجال وعدم السكينة والوقار في الإتيان إلى الصلاة. قال وسيأتي وجه الجمع لأن هنا في هذا الحديث الذي سيأتي إن شاء الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم تسعون هذا في الجمعة والله جل جلاله قال فاسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة الجمعة. فهنا الحديث يقول فلا تأتوها وأنتم تسعون والآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله فما هو وجه الجمع سيأتي إن شاء الله في الجمعة بيان أنه لا تعارض أصلا وضح لكم سنبين هناك أنه لا تعارض وسيبين هذا الحافظ رحمه الله بأنه لا يعارض النهي عن السعي الأمر بالسعي فالأمر بالسعي شيء والنهي عن السعي شيء آخر وضح لكم. قال
قوله عليكم السكينة كذا في رواية أبي ذر وكريم وفي رواية الطيبين وأبي بكر وعليكم بالتنكيلة في حد الباب. وكذا أخذه أبو عوانة بطريق من طرق عن تيمان.
نعم، وعليكم بالسكينة بهذه الباء، فبينا لكم فيما مضى بأن على عليكم تتعدى بغير الباء، عليكم أنفسكم، ولكن بين الحاضر بأنه لا مانع أنها في لغة تأتي بتعدى بالباء وتتعدى بغير الباء، ولهذا قال بالباء في رواية من؟ أبي ذر وكريمة. أما في رواية الأصيلي لماذا؟ وعليكم السكينة بحد الباء. قال وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق أو من طرق عن شيبان. قال
قوله تابعه علي بن
مضار أي عن يحيى. الإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة، ثم قال الإمام البخاري تابعه علي أو تابعه علي ابن المبارك. انتبه، علي بن المبارك رحمه الله تابع من؟ يقول تابع علي بن المبارك أي عن يحيى، يعني تابع علي شيبان عن يحيى. وضح لكم؟ يعني تابع علي بن المبارك شيبان عن يحيى في رواية هذا الحديث. واضح؟ إذن شيبان لم ينفرد به، عرفتم؟ شيبان لم ينفرد بهذا الحديث، فعلي بن المبارك أيضا روى هذا الحديث عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة إلى آخره. واضح؟ إذن علي بن المبارك تابع من؟ شيبان عن يحيى. واضح؟ قال
وقال أبو العباس الصرفي تفرد شيبان وعلي المبارك عن يحيى بهذه
الزيادة. أبو العباس يقول تفرد شيبان وعلي ابن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة. واضح؟ قال هل صحيح تفرد؟
وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى، ذكره أبو داود عقب رواية شيبان عن يحيى فقال رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة.
نعم، حتى تروني وعليكم بالسكينة. إذن هذه الزيادة ليست مما انفرد بها شيبان ومن؟ وعلي بن المبارك، بل كذلك رواها معاوية. واضح لكم؟ وعلى هذا تكون ثابتة صحيحة. قال
قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود،
يعني التي ذكرها أبو داود معلقة وصلها من؟ الإسماعيل. وضح لكم من طريق الوليد ابن مسلم عن معاوية، وتعلمون بأن الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى
بعد أن ذكر ما يتعلق بالسعي إلى الصلاة وإلى القيام إلى الصلاة، وأنه كما أنه يأتي إلى الصلاة بالسكينة، كذلك بعد أن تقام الصلاة إذا قام إليها لا يقوم يجري، وإنما يقوم حتى يدخل في الصف. لماذا؟ بالسكينة. إذن من خروجه إلى بيته وبعد أن يجلس في المسجد وهو عليه السكينة والوقار، ثم إذا أقيمت الصلاة أراد أن يدخل وأن يقوم في الصف أيضا عليه السكينة والوقار، وكذلك وهو في الصلاة عليه السكينة والوقار. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال باب هل يخرج من المسجد لعلة، بمعنى أن الإنسان جاء للصلاة ودخل والأذان أذن فأراد أن يخرج، فهل يجوز له أن يخرج أو لا يجوز له أن يخرج؟ الإمام البخاري قال هل يخرج من المسجد لعلة، يعني لسبب،
إذن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ بالأذى. لماذا؟ لأن هذا الحكم وهو الخروج من المسجد متى يكون؟ البحث فيه بعد الأذى. وضح لكم؟ لأن البحث في الخروج من المسجد وعدم الخروج من المسجد ليس قبل الأذان. إنسان جاء المسجد قبل الأذان يجوز له أن يخرج ولا حرج في ذلك، لكن جاء ودخل المسجد فأذن المؤذن أو دخل بعد الأذان، إذن الحكم هذا متعلق بالأذان أي بعد الأذان. فإذا أذن المؤذن وهو بالمسجد سواء بدأ بالأذان أو انتهى، هل يباح له أن يخرج من المسجد بغير علة أو من غير علة، أو لا بد إذا أراد أن يخرج من المسجد أن يكون هناك سبب داع لخروجه مثل الوضوء مثلا أو أمر عارض بدا له؟ وضح لكم؟ ننظر في هذه المسألة. قال أبو سلمة رضي رحمه الله ابن عبد الرحمن تابع المعروف مر معنا مرارا وتكرارا، قال عن أبي هريرة
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وتقيم الصلاة وعمل الصفوف حتى إذا قام في مصلاه صبرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على بيتنا حتى خرج إلينا يغطس رأسه ماء وقد اغتسل.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وبوب عليه الإمام البخاري فيما يتعلق بالخروج، لأن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد الإقامة. وضح لكم؟ فإذا كان بعد الإقامة يجوز أن يخرج، فمن باب أولى بعد ماذا؟ بعد الأذان، لأن بعد الإقامة أقيمت الصلاة لم يبقى إلا أنه يدخل الآن، فما بالك إذا كان بعد الأذان من باب أولى. وهذا من دقة الإمام البخاري، لكن هو يشير إلى أمر، وهو هل هناك أصل الحديث يمنع من الخروج إذا أذن المؤذن؟ هل الإمام البخاري لما قال هل يخرج من المسجد لعلة، هل أصلا هناك ما يمنع من الخروج، أو أن هناك قياس وهو أنه لما دخل للصلاة فلا يخرج إلا لسبب؟ ننظر في هذه المسألة. وضح لكم؟ قال
الشاعر رحمه الله قوله باب من يخرج من المسجد لعلة أي لضرورة،
يعني لعلة لسبب ملح وضرورة تدعوه للخروج من المسجد، ليس يخرج هكذا. واضح؟ قال
وكأنه يشير إلى تقريب ما
رواه مسلم برقم 55 و600. نعم.
وأبو داود وغيرهما من طريق ابي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس لديه ضرورة.
نعم. يقول رحمه الله كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال باب هل يخرج من المسجد لعلة يريد أن يخصص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، يعني عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخروجه بعد الأذان. فكأن الإمام البخاري يقول والخروج بعد الأذان معصية، من باب أولى أن تكون هذه المعصية أعظم بعد الإقامة، فهذا النهي الذي هو بعد الإقامة أعظم، جاء ما يدل على تخصيصه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بعد الإقامة، فمن باب أولى أن يخصص بعد الأذان. وضح لكم؟ يعني كما أنه خصص النهي من بعد الأذان في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الإقامة والخروج بعد الإقامة أعظم من الخروج بعد الأذان. وأيضا الإقامة يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها أذى كما بينا. إذن الإمام البخاري يرى جواز الخروج من المسجد لحاجة، لسبب، لعارض، لعلة، أما ما عدا ذلك فإنه يدخل في قول أبي هريرة رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أذن المؤذن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج من المسجد. لماذا؟ قال العلماء لأن الغالب إذا خرج من المسجد فإنه سيفرط في صلاة الجماعة، بل قد يضيع الصلاة ويخرج عن وقتها، ينشغل بأمور الدنيا، وضح لكم؟ فيبقى حتى يصلي ثم بعد ذلك يخرج. وعلى هذا فإن الخروج بعد الأذان معصية، ومن باب أولى إذا كان بعد الإقامة، إلا إذا كان بسبب وعارض. إنسان مثلا احتاج أن يقضي حاجته بعد الأذان لا مانع، بل حتى لو كان عند الإقامة وأقام المؤذن الصلاة ووجد أنه يحتاج إلى أن يذهب ويتوضأ أو يقضي حاجته فلا مانع من ذلك، لأنه قد خرج لعلة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بسبب، وهو أنه دخل في صلاة الفجر بعد أن وقف في الصف، بعد أن أقيمت الصلاة ولم يكبر ولم يدخل في الصلاة، تذكر أنه على ماذا؟ على جناب عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ابقوا مكانكم، ذهب ثم رجع ورأسه يقطر ماء عليه الصلاة والسلام ثم صلى بهم. فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يخرج لي لحاجة لسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي بهم وهو على جنابة؟ هذا أمر عظيم يحذر منه الإمام وغير الإمام، والإمام أعظم، أنه يدخل ويصلي بالناس على غير وضوء ويتذكر وهو في الصلاة ويستمر، أو قبل الصلاة كذلك المأموم يقول والله أنا أستحي أخرج، ماذا يقول الناس جنبي إذا خرجت؟ ما يصلح، أصلي وأنا على غير وضوء ثم بعد ذلك أعيد الصلاة. لقد أتى أمرا عظيما، هذا الأمر عظيم جدا، لأن الإنسان الذي يصلي بغير طهارة بغير وضوء ارتكب جرما عظيما. فعلى كل، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يبين بهذا الباب بأن النهي عن الخروج بعد الأذان إلى ما بعد الصلاة منهي عن إذا لم يكن لحاجة، أما إذا كان لحاجة فلا مانع، إذا كان لضرورة وسبب فلا مانع من ذلك. وضح لكم؟ قال
فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص لمن ليس له ضرورة.
كيف حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص لمن ليس له ضرورة؟ أي حديث الباب؟ حديث الباب الذي معنا، كيف يدل؟ يعني حديث الباب إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة، فدل على أن من لم تكن له ضرورة فلا يخرج. واضح لكم؟ هذا هو المراد، واضح؟ يعني يقول حديث الباب دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج للضرورة، فهذا يدل على أنه لولا الضرورة لم يخرج، فهو يؤيد حديث مسلم، واضح؟ قال نعم، فيلحق بالجنب المحدث، الإنسان إذا كان على حدث تذكر أنه على حدث يخرج، سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الأذان أو بعد الإقامة سيان. والحاقن الذي يحتاج أن يقضي حاجته من بول، والحاقد كذلك، الحاقن والحاقد. قال والراعف لا مانع من أن يخرج حتى لا يلوث المسجد، الراعف الذي يخرج من أنفه الدم فلا مانع من أن يخرج حتى لا يؤذي نفسه ويؤذي المصلين، أليس كذلك؟ لأن بقاء الدم وخروج هذا الدم قد يؤذيه هو، فلهذا لا مانع من أن يخرج. وكل ما كان يدعو إلى أنه يخرج سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة وبعد الأذان لا مانع من ذلك. وضح لكم؟ قال
وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر طبعاً في معناه،
نعم، وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر
أو من في معنى، مثلا إنسان يحضر مجلس علم وهو إمام في مسجد آخر فيحتاج أن يخرج لا مانع، وضع لكم لأن هذا ضرورة، فهو حضر الدرس أذن المؤذن، هذا أن يخرج نقول لا ما تخرج لأن المؤذن أذن، لا لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه خرج لسبب وحاجة وعلم، فكل هذا مما يباح. واضح؟ قال الطبراني في الأوسط في المجلد الرابع في صاد 26 و300 برقم 42 و803 آلاف، قال
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح بوحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يسمع إليه إلا هناك.
نعم. قال فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أبو هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتخصيص يعني أيضا فيه التخصيص الذي ذكرنا أنه يخرج بحاجة أنه ليس على عمومه. قال ولفظه لا يسمع أو لا يسمع النداء في المسجد، قال لا يسمع النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة، إذن هذا هو التخصيص، استثناء أليس كذلك؟ يعني يخرج منه لحاجة. قال ثم لا يرجع إليه، قضى حاجته ولم يرجع إلى المسجد إلا منافق، يعني إلا كان منافق، يعني يترك الصلاة أذن المؤذن ثم يخرج ولا يرجع إلا كان هذا فيه صفة من صفات المنافقين. لماذا؟ أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا الذي يأتي ويجلس ثم إذا قيمت الصلاة خرج أو أذن فخرج هذا لا يبالي بماذا؟ بالصلاة إذا لم يخرج لحاجة. وضح لكم؟ قال
قوله خرج وقد قيمت الصلاة يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة، ويحتمل أن تكون الإقامة تقدم الخروج أو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده لتعقيب الإقامة بالتسوية وتعقيب
التسوية بخروجه جميعا من الباب. نعم. يقول رحمه الله قوله قول الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه قال خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة، يقول يحتمل أن يكون معنى خرج أي خرج في حال الإقامة، انتبه، خرج حال كون المقيم يقيم، وضح لكم؟ ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، يعني أقام المقيم المؤذن ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حالتان، يعني قول أبي هريرة رضي الله عنه خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة، يحتمل خرج وقد أقيمت الصلاة أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حال الإقامة تقام، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على مكانكم ثم خرج، أو قد أقيمت الصلاة انتهى المؤذن من الإقامة فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقفه وتذكر أنه على جنابه، قال وهو ظاهر الرواية في الباب الذي بعده لتعقيب الإقامة بالتسوية وتعقيب التسوية بخروجه جميعا بالفاء، الرواية التي ستأتي أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، هذه الرواية الآتية. فقول أبي هريرة أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، إذن هذا متى كان؟ بعد الإقامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره أي وقف في مكان الإمامة وقال على مكانكم، فهذا يدل على الظاهر الأول الثاني الذي استظهره الحافظ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أقيمت الصلاة، لكن هل ممكن أن نجمع بين الروايتين؟ لأن الظاهر الذي استظهره الحافظ من أين أخذه؟ من قوله فسوى الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والفاء تفيد التعقيب والترتيب. وضح لكم؟ تفيد الترتيب والتعقيب. إذن أخذ منه الحافظ أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بعد أقيمة الصلاة. وضح لكم؟ ننظر. قال
ويحتمل أن يجمع بين الروايتين إن الجملتين وقعتا حال الإخراج وحال أن الصلاة أقيمت والوقوف عجلت.
نعم. قال ويحتمل أننا نجمع أو يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. قيمت الصلاة وعدلت الصفوف. أقيمت الصلاة هذه جملة، قد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف هذه جملة ثانية. يقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أقيمت الصلاة واستوت الصفوف وعدلت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعنا بين ماذا؟ بين الجملتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج بعد الإقامة مباشرة ولم تسوى الصفوف، أو خرج بعد أن عدلت الصفوف؟ قال لا، نجمع بين الروايتين بأن نقول أقيمت الصلاة واستوت الصفوف خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ يعني جمع بين الأمرين. واضح إلى هنا؟ قال
وقال الكفاري لا تقرب الضمير من الحال، وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعليم.
نعم، يعني قد هذه تقرب الماضي من الحال. كيف؟ ما قال هو وقد أقيمت الصلاة، قال وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل، يعني مباشرة بعد أن أقيمت الصلاة واستوت خرج مباشرة، لم تكن هناك مدة. وضح لكم؟ قال
ويحتمل أن يكون إنما شرعوا في ذلك أو قليلا تدل عليه.
نعم، يعني ما الذي جعلهم يقيمون الصلاة ويسوون الصفوف؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لما دخل في بداية الدخول، أو أن قرينة الحال هو أنهم تعودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل تقام الصلاة وتسوى الصفوف. قال
وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث أبي بكر.
نعم، بينا في الدرس الماضي أو الذي قبله الجمع بين النهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني قريبا، وبين تسوية الصفوف الواردة في الأحاديث الأخرى أنهم كانوا يسوون الصفوف ويقفون بعد الإقامة بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. وضح لكم؟ بينا أنه لا تعارض البتة. واضح؟ قال
قوله حتى قوله حتى إذا قام في
مصلى مسلم برقم 500. قال
زاد مسلم بطريق يونس عن الزهري
قبل أن يكبر. هنا رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خرج من الصلاة متى؟ بعد أن أقيمت الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف الإمام أراد أن يكبر، قبل أن يكبر تذكر أنه على جنابة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال قبل أن يكبر فانصرف، فهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل في الصلاة. واضح؟ لم يدخل في الصلاة وإنما خرج قبل الصلاة، والبحث ما زال قائم لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة كان بعد الأذان وبعد الإقامة، أليس كذلك؟ وما زال النهي قائم لكن خرج لعلة. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم متى كان؟ بعد الإقامة وقبل التكبير، لأنه سيأتي مبحث. قال
وقد تقدم الذكر إذا ذكر في المسجد أنه جلوس.
نعم،
إذا ذكر
من أبواب اقرأ
من أبواب المسجد بوجه آخر عن جلوس، فلما قام في مصلاه ذكر ففيه دليل على أنه استنفر قبل أن يدخل في الصلاة.
نعم، يعني هذه الرواية والرواية الأخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف قبل أن يدخل في الصلاة وتذكر أنه جنب قبل أن يكبر للصلاة. إلى هنا واضح؟ لكن هناك رواية تعارض هذه الرواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بعد أن كبر ودخل في الصلاة. واضح؟ فما الجمع؟ قال أبو داود في صحيح أبي داود رقم 13 و200، وابن حبان كما قال الحافظ أقول برقم 35 و200 و2000، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد برقم 20 و400 و20,000. أقول وهو ثابت صحيح يقويه المرسل الآتي الذي سيذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. قال
عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليه.
انتبه هنا، هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان والإمام أحمد من رواية من؟ أبي بكرة. وحديث الباب والذي عند مسلم الذي جاء به أنه لم يكبر وأنه خرج قبل أن يكبر، هذا من رواية من؟ من رواية أبي هريرة. إذن المخرج مختلف، انتبهوا لهذا الفرق الأول، وضح لكم؟ إذن المخرج مختلف. الأمر الثاني في الرواية التي مرت بنا التي معنا انصرف قال على مكانكم، تبيه لهذا اللفظ قال على مكانه، إذن تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. رواية أبي داود ثم أومأ إليهم أي أن مكانه لم يتكلم لأنه كبر دخل في الصلاة، يعني أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أم مكانكم، لم يتكلم مطلقا. إلى هنا واضح؟ هذه الفروق واضحة؟ قال
قال ثم أومأ إليهم ولمالك طريق عطاء بن عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة
الصلوات
ثم
أشار
بيده
أن يقول. نعم، يقول لمالك يعني الإمام مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا، لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وليس من الصحابة، أليس كذلك؟ قال مرسلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا، أشار إذن لم يتكلم. لماذا؟ لأن المصلي لا يجوز له أن يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة فلهذا لم يتكلم. أقول هو عند البيهقي في الكبرى في المجلد الثاني في صاد 56 و500 برقم 64 و4000. قال
ويكمل الجمع بين الله بحمد قوله كبر على أراد أن يكبر.
نعم، يقول ممكن أن نجمع بين رواية أبي بكرة ورواية أبي هريرة بأن نحمل رواية أبي بكرة على رواية أبي هريرة. كيف؟ معنى ذلك أنه لما قال أبو بكر رضي الله عنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أراد أن يكبر، كبر يعني أراد أن يكبر، وتجتمع رواية أبي بكر مع رواية أبي هريرة ولا تعارض. وضح لكم؟ فعل الشيء أي أراد أن يفعله. وضح لكم؟ قال هذا هو الجمع. قال
أو بأنهما واقعتان،
وهذا هو الأظهر والصحيح. لماذا؟ لأن هناك من الألفاظ أشار أومأ، هذه يعني كل الألفاظ تختلف، ثم رواية الرواية الأولى من طريق أبي بكر، والرواية الثانية من طريق أبي هريرة، وهذا الجمع كان يستطيع أبو بكر أن يقول قال لهم مكانكم لقلنا صحيح. الآن يعني كبر، أراد أن يكبر لأنه قال تلفظ خرج من الصلاة كليا، لكن لماذا يأتي أومأ؟ أشار كل ذلك ليبين بأنه كان في الصلاة. فلا شك أن القول بأنهما واقعتان أولى من القول بأننا نجمع بين الروايتين وننسف الرواية الأخرى بهذا الجمع، لأن لو جمعنا بهذا الجمع أبطلنا رواية أبي بكر عن ظاهرها، لأن رواية أبي بكر رحمه الله ورضي الله عنه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في الصلاة فعل هذا، أما رواية أبي هريرة لا، كان هذا قبل أن يدخل. وضح لكم الفرق؟ قال نعم، يعني الإمام النووي استظهره وقال الظاهر أنهما واقعتان، قال الظاهر بأنهما ماذا؟ واقعتان، هذه واقعة وهذه واقعة، هذا هو الظاهر. قال وجزم
به ابن حبان
جزم لأن هذه واقعة وهذه واقعة، هذا هو الأمر. قال
فإن ثبت وإلا فما في الصحيح يا صح ودعوى ابن بطال.
نعم، يعني فإن ثبت وإلا فإن ما في الصحيح أصح، إذا ما استطعنا لا نجمع ولا نجعل رواية أبي بكر ورواية أبي هريرة روايتين، ما بقي علينا إلا أن نرجح رواية الصحيح، أليس كذلك؟ نرجح رواية الصحيح، إذا ما استطعنا أن نجمع أو ما استطعنا أن نجعل هذه رواية وهذه رواية، ما بقي علينا إلا أن نرجح رواية من؟ رواية الصحيح. ولكن كما قلنا وكما قال العلماء رحمهم الله بأن الأمر سهل، هذه واقع وهذه واقع ولا يكفر، المخرج مختلف، لو كان المخرج واحد وراوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه فقال كبر ثم كذا خرج، ورواية الصحيح بأنه لم يكبر، هنا يأتي ما يتعلق بالجمع والترجيح. أما والأمر ليس كذلك، هنا صحابي وهنا صحابي، المخرج مختلف، إذن من السهل أن نحمل هذين الحديثين على واقعتين. وضح لكم؟ قال
ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال فذاق أمره فاحتج بالمرسل.
نعم، يقول ابن بطال أو يقول الحافظ رحمه الله دعوى ابن بطال محتجا على إمامنا الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى من عجائبه أنه احتج بحديث عطاء الذي مر معنا، عطاء بن يسار مرسل النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، على جواز تكبير المأموم قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر فكبر القوم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، إذا وقع تكبير المأموم قبل الإمام، هذا لو سلمنا. الذي يهمنا أصل المسألة، قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل، احتج بماذا؟ بالمرسل مطلقا، وهو لا يحتج بالمرسل مطلقا، يقول هذا ليس ماذا؟ دليل على الإمام الشافعي ولا يسلم له به. لماذا؟ قال
فلا فاصل فاحتج بالمرسل متعقبا بان الشافعيه لا يقول المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يقتضى، والامر هنا كذلك في حديث ابي بكر الذي
ذكرناه. يعني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله من قال لك يا ابن بطال ان الامام الشافعي لا يحتج بالمراسيل؟ لا، الامام الشافعي يحتج بالمراسيل، لكن يحتج بالمراسيل التي اعتضلت تقوت، إما بفعل صحابي بقول صحابي بمرسل آخر بحديث إسناده ضعيف، قال وهذا كذا وجد ما يقوي. فلماذا تقول بأن الإمام الشافعي ناقض أصله وهو لا يحتج بالمراسيل؟ من قال لك هذا؟ الإمام الشافعي يحتج بالمراسيل إذا اعتضد، هذا هو الصحيح، صحيح أنه يحتج بالمرسل إذا وجد ما يقوي، لأنه يرتقي به من الإرسال إلى ماذا؟ إلى الحسن كما بينا هذا. وضح لكم؟
ينتهوا في المذكرة. المهم أن الإمام الشافعي لم يناقض أصله. وضح لكم؟ قال
قوله صرم جملة جملة حالية، وقوله صرم أي إلى حجرة وهو جواب إذا.
نعم، يقول حتى إذا قام في مصلاه ماذا فعلنا؟ انتظرنا، يعني حتى إذا قام في مصلى انتظرنا. انتظرنا هذه جملة حالية، واضح؟ يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى حال كوننا انتظرنا. قال انصرف يعني إلى حجرته وهو جواب إذا. إذا قام قال انصرف، هذا جواب إذا. قال نعم، يعني قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نهاية الحديث ماذا قال فيه؟ انصرف قال على مكانكم، واضح؟ قال قال، هذه إما أن نجعلها استئناف جملة مستأنفة أو نجعلها حال، واضح؟ أو نجعلها حال، يعني لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال على مكانكم، يعني قال على مكانكم حال كونه انصرف، واضح؟ حال كونه انصرف قال على ماذا؟ على مكانكم. وضح لكم؟ قال
قوله على مكانكم أي كونوا على مكانكم. قوله على مكانكم بفتح الهاء بعدها ياء التالية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثنى، والمراد بذلك أنهم ابتدأوا ابتدأوا الأمر بقوله على مكانكم فاستمروا على الهيئة غير الكيفية التي تركهم عليها، وهي قيام في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية المسلم يعني على
هينتنا،
على هينتنا
هينتنا
هينتنا بكسر الهاء وبعد الياء دون مفتوحة والهينة خارج، ورواية الجماعة أوجب.
نعم، على هينتنا وعلى هيئتنا وعلى مكانكم. وضح لكم؟ قال على هيئتنا واضحة، المراد أنهم امتثلوا أمر النبي وبقوا كما هم قيام. أما في رواية الكشميهني على هينتنا يعني على الرفق، يعني بقينا على الرفق. ولهذا قال الحافظ رواية الجماعة أوجه. لماذا؟ لأنه على هيئتهم قيام كما هم كانوا، لكن على هينتنا يعني المراد به الرفق، كنا على رفق. هذا اللفظ أو التأويل ماذا؟ بعيد. وضح لكم؟ قال هذا بعيد.
قوله يصف بكسر الضاء وضمها أي يصف كما صرح به في الرواية التي بعد هذه.
نعم، ينطف وينطف، ينطف وينطف كلاهما صحيح، أي يقطر رأسه عليه الصلاة والسلام الماء. هذا يدل على أنه قد اغتسل ورجع إليهم عليه الصلاة والسلام. قال
قوله ومن اغتسل زادة رضي وجه آخر على أبي هريرة فقال إني كنت جنبا فأزيد أن أغتسل. وفي هذا الحديث من الفوائد،
نعم، قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. الآن يسوق لك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فوائد هذا الحديث، واضح من فوائد هذا الحديث. قال
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مر في كتاب المسلم جواز الزيادة على الأنبياء إلى في عبادة من أجل التشريع.
نعم، يقول وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل، لأنه بين هناك بعض الفوائد متعلقة بالغسل، الآن لا، مبحث آخر. يقول جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لكن لأجل التشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة من الصلوات فأنسي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى قال ما فيكم أبي؟ سأل لأنه أخطأ في القراءة عليه الصلاة والسلام، قال ما فيكم أبي يذكرني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين ثم جلس فجاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم يكن ذلك أبدا. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقالوا كان ذلك يا رسول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، لكن كما قال العلماء لا ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ، ولكن ينسى لأجل التشريق. فرقوا، واضح الفرق؟ لا ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسى وهو حال كونه يبلغ عن الله، واضح؟ لا ينسى وهو يبلغ، أما بعد أن يبلغ فإنه قد ينسى عليه الصلاة والسلام لأجل ماذا؟ لأجل التشريع. واضح لكم الفرق؟ واضح لكم؟ قال وفيه طهارة الماء المستعمل، فيه طهارة الماء المستعمل. من أين أخذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك؟ أحسن، لأنه جاء وهو قال ورأسه ينطف، يعني يقطر الماء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فهذا الماء دليل على أنه طاهر، إذن إذا كان طاهر يجوز أن يتوضأ به. وضح لكم؟ قال
وجواز الصلاة بين الإقامة والصلاة، لأن قوله فصلى الظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيم بالضرورة وبأن الخروج الوقت.
نعم، يعني أيضا في هذا جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، بمعنى أن الصلاة قد أقيمت ثم بدا للإمام أمر، فيقول للمأمومين مثلا انتظروا دقيقة أو دقائق، ذهب وتوضأ ثم رجع، أو هذا الإمام مثلا وجد طفل قال لهم على مكانكم، هم بقوا قيام، ذهب إلى هذا الطفل مثلا، حمل هذا الطفل، أرسله إلى بيته، إلى 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 آخره، هذا كله لا يمنع، بل سيأتي هناك ما يدل عليه الصراحة. هنا أخذه الحافظ رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل الضرورة. هذا الفصل هل يؤثر؟ بمعنى أنه لو أقيمت الصلاة ثم خرج الإمام لحاجة، لضرورة، لأمر، ثم رجع بعد نصف ساعة، هل نطالبه بالإقامة مرة أخرى أم أن الإقامة الأولى تكفي؟ لا شك أن الإقامة الأولى تكفي. وضح لكم؟ هذا الذي يريد أن يبينه الحافظ بن حجر رحمه الله، حيث إنه لم يقم الصلاة مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تصور ذهب إلى بيته وإلى حجرته عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسل، تخيل هذا المنظر، ثم رجع، ثم دخل، هذا يأخذ وقت، ومع ذلك لم يعد الإقامة. نعم، الماء أيضا استعماله يحتاج، ليس كاستعمال ما شاء الله يفتح الماء ويغتسل وينصرف، لا، حتى يأخذ الماء ويضعه على جسده عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال نعم، يعني الإمام مالك رحمه الله قال إذا كانت الإقامة بعيدة عن تكبيرة الإحرام فإنه لا بد من ماذا؟ من الإعادة. كلام الإمام مالك وجيه لو كان لغير سبب، أما والأمر بسبب الإمام خرج وقال بأنه سيعود نضي. أضح لكم؟ قال
ويمبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن
عذرا. نعم، يعني كما قلت لكم ينبغي أن يحمل قول الإمام مالك على ماذا؟ على إذا لم يكن هناك عذر فكلامه مستقيم، يعني الإمام خرج غير عذر وترك الناس والناس قيام، أين الإمام؟ ذهب إلى مكان آخر،